من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وحسن الأخلاق. أيها الإخوة في الله، نحن في هذه الليلة بعونه وتوفيقه سنعرض لبعض الخصائص التي يتميز بها المسلم في باب الأخلاق وفي باب السلوك. وتعلمون أهمية موضوع الأخلاق والسلوك في الحياة، وأهميتها بالنسبة للمسلم خاصة، وبالنسبة للداعية إلى الله بشكل أخص، لأن الأخلاق والسلوك في حياة الإنسان أصل علاقته بربه وأصل علاقته بأهل بيته وأصل علاقته بالمؤمنين من حوله وأصل علاقته بغير المؤمنين من الأمم الأخرى. وكم من خلق تمسك به صاحبه رفعه الله سبحانه وتعالى به درجات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها في الجنة درجات. كم من خلق يرتفع بصاحبه ليكون في منازل عليا عند الله سبحانه وتعالى. وكم من صفة تميز بها المؤمن كانت سببا في هداية شخص أو أمة. وهكذا، فالأخلاق لها أهميتها، ومن ثم جاءت هذه الدورة التوجيهية. أسأل الله أن يثيب الجميع عليها. جاءت هذه الدورة لتبين أصول الأخلاق، ولتبين أيضا ما يضاد الأخلاق الإسلامية من الصفات التي يجب أن يتنزه عنها المؤمن. ونحن في هذه الليلة بعونه وتوفيقه سنعرض للموضوع الذي أشار له الأخ المقدم، وعنوانه: خصائص أهل السنة في السلوك والأخلاق. وأول ما أبدأ به بعض الملاحظات حول العنوان. أول الملاحظات أننا حينما نقول خصائص فإن المقصود به الصفات الجامعة التي يتميز بها المؤمن، ولا نقصد بذلك استيعاب مسائل الأخلاق المتعددة والتي تكلم عنها العلماء وألفوا فيها تآليف متعددة ربما تأتي الإشارة إليها بعد قليل. الأمر الثاني من الملاحظات في المقدمة أننا حينما نقول أهل السنة لا نقصد بذلك أن هذه الخصائص إنما يختص بها فئة معينة، وإنما المقصود أن هذه الخصائص تميز بها أعلام أهل السنة وأئمتها، وإلا فكل مؤمن ومؤمنة وكل مسلم ومسلمة سار على الدرب الصحيح اعتقادا على مذهب أهل السنة والجماعة، وسلوكا متبعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه من أهل السنة. ومن ثم فحينما نطلق أهل السنة أو حينما نطلق صفات المؤمن فالغاية منهما واحدة، ولكننا نشير إلى خصائص أهل السنة، أي الصفات التي تميز بها أئمة أهل السنة ودعاتها والمنافحون عنها رحمهم الله تعالى، وجعلنا ممن يسلك سبيلهم ويقتفي أثرهم. الأمر الثالث هو أن العنوان يقول بين أو في السلوك والأخلاق، وهذا من باب عطف الخاص على العام، لأن السلوك والأخلاق بينهما تداخل، فإذا أطلق السلوك لوحده فقيل فلان سلوكه حسن دخلت فيه الأخلاق، كذلك أيضا إذا أطلقت الأخلاق أو الخلق لوحده فقيل فلان خلقه حسن دخل فيه السلوك. ولكن إذا عطف أحدهما على الآخر فإن السلوك يكون أعم من الخلق، لأن الأخلاق صفات يتخلق بها الإنسان فهي خلق الله، ولكن السلوك يشمل جوانب الأخلاق ويشمل أمورا أخرى في طبيعة حياة الإنسان، قد يقال إنها لا تدخل في باب الأخلاق. بعد هذه المقدمة حول العنوان ننتقل إلى القضية الثانية، وسنعرض لها باختصار، ألا وهي مناهج المنحرفين في تحديد السلوك والأخلاق وإيجابه، لأن الساحة كثيرا ما نقرأ فيها كتبا تتحدث عن الأخلاق، وهذه الكتب التي تتحدث عن الأخلاق كتب متنوعة مختلفة المشارف، فأيها يوافق منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب؟ هذا الذي أردنا بيانه هنا، لأن هناك عدة مسالك ومناهج في باب الأخلاق تخالف منهج أهل السنة والجماعة، ومنها المنهج الفلسفي. والمنهج الفلسفي هو الذي يربط الخلق برابطة عقلية أو مادية بحتة، فتجدهم أحيانا يجعل مناط الأخلاق حسنها وسيئها هو العقل، وهذا تحكم، لأن منهج أهل السنة والجماعة أن مناطها هو الشرع، وصحيح أن الشرع لا يمكن أن يخالف العقل الصحيح السليم. تجد بعض المناهج يجعل غاية الخلق هو اللذة، أهم شيء أن تعيش في هذه الحياة للذتك، وهذه مناهج عقلية موجودة، وهناك دعاة لها من أصحاب الإباحة وغيره. هناك من يرى أن عماد الخلق هو المنفعة، وهذه هي أخلاق الغربيين الآن، أخلاق لا تقوم على مبدأ دين وإنما تقوم على المنفعة. ومن العجيب أن كثيرا منا يعجب مثلا بما يتصفون به من صفة الصدق في بيعهم وشرائهم، ولكنه يجهل أن هذه الصفة إنما هي صفة مادية يريد أصحابها منها منفعة عاجلة، فهو يريد أن يكون صادقا حتى يربح أكثر، لأنه يعلم أنه لو كذب لفضح ولبارت تجارته وهكذا. وهناك منهج آخر منحرف، وهو المنهج الصوفي الذي يريد أن يربي الإنسان على الانقطاع عن هذه الحياة من خلال ما يريد أن يصل إليه من جذب أو كشف صوفي أو غير ذلك، ويظن أن هذه هي عماد الأخلاق، أن تنقطع عن هذه الحياة فلا تختلط بالناس ولا تدعو إلى الله ولا تكون ممن يعمر هذا الكون كما أمر الله سبحانه وتعالى عمرانا فيه نصرة للمؤمنين وقوة لهم ودافع لهم للجهاد في سبيل الله ولدعوة الناس إلى دين الله إلى آخره، يريد أن يحصره في هذا النطاق الضيق. إذن هذا منهج منحرف. ومن أجل ذلك كان لابد أن نبين المنهج الإسلامي ومنهج أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى في هذا الباب الذي هو باب الأخلاق والسلوك. المسألة الثالثة هي مسألة مدى اهتمام أهل السنة والجماعة في بيان هذه الأخلاق وأهميتها، وهذا جزء أصيل من منهجهم. أهل السنة والجماعة وعلى رأسهم وهو القائد القدوة رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم أصحابه من بعده، ثم التابعون له، بيّنوا لنا هذه الأخلاق وشرحوها. ومن هنا فإن عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أتت بكلمة جامعة، ما قالت خلقه الصدق، خلقه الحياة، خلقه الشجاعة، خلقه كذا، لا، أرجعتهم إلى مصدر أصيل في الأخلاق فقالت كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. إذن معنى ذلك من أراد أن يبحث عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتمسك بالقرآن، فسيجد فيه تفصيلا لأخلاقه صلى الله عليه وسلم ومن ثم ليقتدي بها. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أيضا في حياته كان مثال الخلق عليه الصلاة والسلام، ودون أهل العلم أهل الحديث رحمهم الله تعالى دونوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مما دونوه واهتموا به بيان الأخلاق والسلوك. دونوا العقائد، دونوا الأحكام الشرعية التي تنفذ، ودونوا أيضا الأخلاق والسلوك، وبوبوها وفصلوها وذكروا فيها الأحاديث والروايات الواردة. وانظروا إلى أي كتاب من كتب السنة فإنكم ستجدون تلك الأبواب مخصصة لبيان الفضائل والأخلاق. البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب اسمه باب الأدب، كتاب اسمه كتاب الأدب، وكتاب اسمه كتاب الرقائق، وكتاب اسمه كتاب الزهد، بل إنه رحمه الله تعالى ألف كتابا منفردا لم يحصره في الصحيح سماه كتاب الأدب المفرد، وإياك سمي المفرد لأنه أفرد عن صحيح البخاري. وهذا اهتمام منه رحمه الله تعالى في هذه القضية المهمة، لأنها أساسية، أساسية في حياة المؤمن، في حياة الداعية، في حياة راوي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا الإمام مسلم وأصحاب السنن رحمهم الله تعالى، ومن جمع في هذا الباب سواء على طريقة تبويب الأبواب كالبخاري ومسلم وأصحاب الكتب الستة، أو على طريقة المسانيد والمعاجم كالإمام أحمد والطبراني وغيرهم، فإنهم يذكرون في ثنايا معاجمهم الأحاديث الدالة على الفضائل في أثناء ذكرهم لأحاديث العقائد والأحكام وغيرها. وهكذا اهتم العلماء في بيان هذا، وألفوا فيه كتبا مفردة في الآداب والزهد والرقائق وغير ذلك، بيّنوا فيها ما يجب على المؤمن من خلق. ونحن يجب أن نعلم أيها الإخوة أننا في هذه الليلة لا نتحدث عن تفاصيل الأخلاق حديثا مفصلا، وإنما نذكر كيف كان أهل السنة والجماعة يؤصلون هذه الأخلاق ويبينوها. بل إن ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى، وهو من علماء الحديث المشهورين، جمع أجزاء حديثية تزيد على 200 جزء، وهذه الأجزاء تجدها في الغالب أحاديث في باب الأخلاق، جزء في باب التواضع، جزء في باب الصمت، جزء في باب الصحبة، جزء في باب الصدق، جزء في باب الزهد، وهكذا. وجمع فيها بين الأحاديث المرفوعة وبين الآثار عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وإن كان رحمه الله تعالى فيما يرويه من الروايات المسندة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما هو مظنة ضعف ويحتاج إلى تحقيق وتمحيص حديثي. ننتقل بعد ذلك إلى القضية الخامسة، ألا وهي أصول الأخلاق وأبرزها التي يتميز بها المؤمنون. ونحن نعلم جميعا أيها الإخوة أن الإنسان إذا نظر في تاريخ السلف رحمهم الله تعالى وفي أحوالهم وتعاملهم وآثارهم، يجدهم قد تخلقوا بأخلاق وتأدبوا بآداب كانت تلك الأخلاق والآداب سببا في محبة الناس لهم وتأثيرهم في الناس وشيوع ذكرهم في الخير، وكانت سببا في نشر دين الله وفي مجاهدة المبطلين والمنحرفين، لأن أخلاقهم معهم كانت أخلاقا إسلامية مبنية على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأخلاق التي بنيت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم جعلتهم على هذه الحالة وعلى هذه الصفة من التأثير والاشتهار بالذكر في الخير عند الناس. ولا يتعدى الأمر هكذا، بل صاروا يؤثرون على غيرهم وهم في قبورهم، يقرأ الإنسان قصة وموقف إمام من الأئمة، فإذا ما قرأها وتبينها تأثر بها وربما دمعت عيناه. هذا التأثر وهم في قبورهم إنما منبعه ما كان عندهم من خلق كانوا صادقين فيه فيما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإننا نقول إن أخلاقهم رحمهم الله تعالى وأخلاق كل مؤمن يجب أن يسير أو يحب أن يسير على منهاجهم كانت مبنية على عدة أسس. الأساس الأول الإيمان بالله والإخلاص له في كل أمر من أموره، وهذا أساس مهم جدا، لأن أي خلق يتمسك به الإنسان ويتخلق به لا يكون مبنيا على الإيمان فإن هذا الخلق لا ينفع صاحبه، وإن نفعه نفعه عاجلا لا آجلا، كأخلاق الكفار، فإن الله تعالى يقول عنهم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فجعلناه هباء منثورا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له الرجل يقاتل حمية ويقاتل لأن يرى مكانه ويقاتل للمغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. انظروا إلى الفرق، ذاك شجاع خاض المعركة وتحدثت عنه وسائل الإعلام وسطرت الكتب تاريخ قيادته وشجاعته، ولكنه خلق لا ينفع صاحبه، لا ينفع صاحبه، وإنما هو خلق جاء من كافر. وأي عمل وأي خلق لا يكون مبنيا على الإيمان بالله والإخلاص له فإنما هو خلق لا ثمرة له، لا ثمرة له في الدار الآخرة، ولا تأثير فيه إلا ذلك التأثير النفعي العاجل. وهكذا في بقية الأخلاق، هكذا في بقية الأخلاق التي قد يتخلق بها غير المؤمنين، لكن المؤمنون يتخلقون بأخلاق بنيت على أساس الإيمان بالله. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ما هي هذه المضغة؟ ألا وهي القلب. فالقلب المربوط بالله إيمان به وإخلاصا له وتصديقا لا بد أن يؤدي إلى أن يمتثل الإنسان في جوارحه، لسانه، رجله، يده، كل ما يمكن أن يتصرف به يمتثل به على منهاج واضح، لأنه يقصد بذلك وجه الله تعالى. وهذا هو الفارق الأصيل بين أخلاق الكفار وأخلاق المؤمنين، وهذا هو الفارق الأصيل بين خلق المؤمن المتمسك بدينه وبين ذلك المنحرف الذي قد يتخلق بخلق لكن لا يقصد به وجه الله تعالى. الأساس الثاني هو النية، بمعنى أن الإنسان وهو يتخلق بالخلق ويعامل الآخرين يقول أو يفعل أو يتصرف أو ينفق أو يجاهد أو يسافر أو يفعل أي شيء
تجد عمله هذا مربوطا بالنية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولهذا تجد السلف رحمهم الله تعالى كان الواحد منهم إذا فجأه الأمر ليتصرف وقيل له افعل هذا لا يفعله بسرعة حتى يكون يفعله وهو لا يدري، وإنما يقول كما صرح بعضهم يقول دعني قليلا لأنوي. ولذلك تجد الآن الفارق بين أخلاق المؤمنين الذين يقصدون بأعمالهم وجه الله تعالى وبين غيرهم، الفارق هو تلك النية فقط. تجد الكافر ينفق على أولاده وينفق على من تجب نفقته عليه من أقاربه، تجده قد يحسن إلى الناس، قد يفعل الخير، لكنك تجد هذه الأعمال التي يفعلها بلا نية، فلا يكتب له شيء من أجرها. وكذلك أيضا من عمل من المؤمنين عملا بلا نية أو يقصد بها غير وجه الله تعالى فإنها لا تقبل منه وترد على صاحبه، لكن المؤمن لا. المؤمن هو الذي إذا أعطى وإذا منع وإذا قال وإذا تصدق يقصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك نجد أن المؤمن إن سار أو مشى أو فعل يختص لوحده بأن أفعاله كلها يؤجر عليها لأنه يقصد بها وجه الله. ومن هنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من الصدقة ما تضعه في في امرأتك، ومعنى هذا أن هذه النفقة الواجبة عليك وهي واجبة عليك إذا نويت بها تؤجر عليك. الأساس الثالث عند أهل السنة والجماعة بعد الإيمان وبعد النية هو أن الخلق مربوط بالدليل من الكتاب والسنة، وهذه ميزة وخصيصة مهمة جدا. تجد المؤمنين الصادقين المتبعين دائما يسأل عن الدليل، هل فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أمر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل ورد في القرآن العظيم؟ يتبع، وكذلك يجتنب كل ما نهى عنه. ما يأتي ويجعل الأخلاق في أي جانب من جوانب الأخلاق نجعلها مبنية على عادات الناس، يعني ما يهواه الناس، ما تهواه القبيلة، ما يهواه المجتمع، ما تعارف عليه الناس إلى آخره، لا، وإنما يجعل مناط أخلاقه ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولقد كان أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم والأئمة من بعدهم في أخلاقهم وسلوكهم يبحثون دائما عن الدليل في تفاصيل الخلق من كل جوانبه، سواء منها ما يتعلق بأمور عظمى كمهمة الوالي والإمام وقائد الجهاد في سبيل الله، أو ما يتعلق بأقل القليل كمعاملة الإنسان لخادمه أو لأولاده أو لغير ذلك. فيما بين ذلك يتخلق بالأخلاق معتمدا فيها على الدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه هي الأسس الثلاثة التي تقوم عليها الأخلاق في الإسلام. نأتي بعد ذلك إلى أبرز الصفات الأخلاقية التي يتميز بها المسلم وتميز بها الأئمة من أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. وأحب أن أنبه إلى أن هذه الصفات البارزة إنما اخترناها لأهميتها أولا، ولكونها أخلاقا جامعة ثانية، ولحاجة المؤمنين والمسلمين الذين يحبون أن يتبعوا أولئك الأئمة في أخلاقهم لحاجتهم إليها ثالثة، مع العلم أن هذه الأخلاق قد يدخل بعضها في بعض، وسأشير إليها باختصار. أول هذه الأخلاق والصفات الصدق، والنصوص الدالة على الصدق كثيرة جدا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولما ذكر الله تبارك وتعالى قصة الثلاثة الذين خلفوا وصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مرجعه من غزوة تبوك، أولئك الثلاثة الذين لم يفعلوا فعل المنافقين يحلف الكذب، وإنما صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرنا تبارك وتعالى عنهم بقوله: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم، فنزلت هذه التوبة لهم، وبشروا رضي الله عنهم وأرضاهم بذلك. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه فريحا مستبشرا لأن الله تاب عليه وأنزل توبته من فوق سبع سماوات، يقول: فما حدثت نفسي بعد ذلك بأي كذب فيما بقيت من عمري، وأسأل الله أن يرزقني الثبات على ذلك إلى أن ألقاه. فماذا قال الله تعالى بعد ذكر قصة هؤلاء الذين تاب الله عليهم؟ قال بعدها مباشرة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والصدق هي من أبرز صفات المؤمنين، ولقد برزت في أئمة أهل السنة رحمهم الله تعالى بروزا عظيما. فلماذا هي من أهم الصفات؟ لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: هل يكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. بخيلا؟ قال: نعم. هل يكون كذابا؟ قال: لا. هل يكون كذابا؟ قال: لا. وهذا يعطيك أهمية الصدق في حياة المسلم، بحيث يصدق الإنسان مع ربه تبارك وتعالى ولا يخادع نفسه. إذا خلى بنفسه بينه وبين ربه، تخلى عن نظر الخلق وإعجاب الخلق ومدح الخلق وقول الخلق، وقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى ليصدق مع ربه في إيمانه، في إخلاصه، في أعماله، في أقواله، في تصرفاته كلها، لأنه يعلم أنه قد يخدع الآخرين من الخلق، لكنه لا يمكن أن يخدع ربه سبحانه وتعالى. يصدق مع نفسه، يصدق مع الآخرين، وهذه صفات الصدق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المعروف: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وكيف برزت عند أئمة أهل السنة والجماعة؟ برزت صفة الصدق عندهم حينما أخذوا يبلغون وحي الله تبارك وتعالى إلى من بعدهم. القرآن محفوظ، لكن السنة النبوية دخل فيها الكذب، فقام أئمة أهل السنة والجماعة ليتحروا في هذا الجانب تحريا شديدا، ويكون المقياس الأساسي والشرط الأكبر لقبول الرواية مع بعض الشروط الأخرى هو أن يكون الرجل صادق. ولقد بلغ من تحريهم رحمهم الله تعالى، بلغ من تحريهم أن الإمام البخاري صاحب الصحيح رحمه الله تعالى ذهب مسافرا إلى شيخ من شيوخه ليروي عنه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل المدينة لا يعرف أين الشيخ، فلما دخل في أحد شوارعها وجد رجلا معه فرس وهو يريد بالفرس أن تلحق به، ووجد أنه قد شال ثوبه كأنه يحمل في حجره شيئا والفرس تلحق به، فرأى الفرس تلحق به وهو جاري جاري. فلما وصل إلى بيته مسك بالفرس وفتح حجره وإذا به خاليا ليس فيه شيء، فقال البخاري، يعني نظر البخاري إلى هذه الفعلة ثم قال له أريد فلان ابن فلان، فقال له الرجل وماذا تريد منه؟ قال أبدا لا أريد منه شيئا سوى أن حدثت أنه يروي عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وذكر الحديث. فقال هذا الرجل أنا فلان وأنا حدثني فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا. ماذا صنع البخاري؟ البخاري أبى أن يروي عنه، وقال إذا كان الرجل كذب على بهيمته فأخشى أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك دينوا رحمهم الله، دينوا السنة وتحروا فيها، وكان الصدق ديدنهم في جميع أمورهم رحمهم الله تعالى. ولذلك كما يقال لا تجد كذابا إلا وقد فضحه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للصدق في جميع أقوالنا وأفعالنا. الثانية التواضع، والتواضع قد يفهم أحيانا على غير وجهه الصحيح، فيظن أن التواضع حمود وخضوع وفقط، وليس الأمر كذلك. التواضع هو الخضوع للحق والانقياد له ولو كان على نفسك، وهو أيضا قبوله، أي قبول الحق من كل من جاء به ولو كان أقل منك، وهو أيضا بعد ذلك لين الجانب وخفض الجناح، لين الجانب وخفض الجناح. وينبغي أن تعلموا أيها الإخوة أن التواضع مثل غيره من الأخلاق له شروط، لكن من أبرزها شرطان: الإخلاص، الإخلاص لله في تعاملك، يعني لا تتخلق بهذا الخلق ليقال كذا، وإنما تتخلق به إخلاصا لله. الثاني القدرة، لأن قد يتواضع الإنسان غصبا عنه، لكن يتبين التواضع من القادر، يتبين التواضع ويظهر من القادر. ثم بعد ذلك ينبغي أن نعلم أن هذا التواضع يظهر في خلوق في سلوك وأخلاق المؤمنين من خلال عدة أشياء أشير إليها باختصار. أولها التواضع الأعظم والأكبر ألا وهو الانقياد لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيها الإخوة سمة بارزة من سمات المؤمنين برزت على يد أعلام أهل السنة والجماعة. تأتي الآن لبعض أخلاق المستكبرين ممن يقال له ما أعدله ما أحسنه ما أفضله وليس في قلبه ذرة من إيمان، تجد هؤلاء يأتيه الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستكبر، يقول إيش الرسول قال هذا في وقت كذا أو في عهود قديمة أو تغيرت العصور أو غير ذلك. لا، من سمات التواضع عند المؤمن أنه يسلم لما جاء به الكتاب والسنة، وهذا تواضع. يأتيه الخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم به. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. وكم من إنسان لا يستسلم للرسول صلى الله عليه وسلم حين يسمع مثل هذا الحديث وأشبهه، لكن المؤمن الصادق لا، المؤمن الصادق هو الذي يسلم، هو الذي يسلم فقط، يقول هل صح، هل ثبت، هل جاء الدليل، أما ما عدا ذلك فنسلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في كل أمر من الأمور، لا يعترض. ثم يأتي بعد ذلك في تسليمه فينتقل التسليم إلى عمل، فيعمل بما جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وينفذ، ثم بعد ذلك لا يعترض، لا يعترض على الحديث النبوي لا بعقله ولا بذوقه ولا بقول شيخه ولا بغير ذلك. وهذا هو التواضع، التواضع الذي يتسم به المؤمن. لكن تجد المستكبرين لا، يأتي ويلوك في عقله وذهنه وربما أقوال غيره، يلوك ليرد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما هذا، أما هذا والتواضع بينهما فرق كبير. ثم يأتي الجانب الثاني في باب التواضع، تواضع المسلم مع أخي المسلم، مع أخيه المسلم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، لا يحقره، لا يخذله، إلى آخر النصوص الواردة في هذا الباب. إذن تواضع المؤمن لأخيه. ثم يأتي العلامة الثالثة من علامات التواضع، ألا وهي قبول الحق ممن جاء به. وهذه قضية مهمة جدا، لو فتشتم في منهج علماء الإسلام رحمهم الله تعالى كانوا يقبلون الحق ممن جاء به أيا كان، لكن تفتش عن حالنا اليوم فتجد ولا حول ولا قوة إلا بالله تغيرا، لا يقبل الحق أبدا إلا إذا جاء من شيخه فلان، أو لا يقبل الحق أبدا إلا إذا جاء من طائفته، أو إلا إذا جاء من حزبه، أو إلا إذا جاء من ابن جلدته أو ابن عمه. وهذا كله، هذا كله خلاف التواضع. المؤمن هو الذي يقبل الحق ممن جاء به. جاءك أخوك بالحق بدليله فاخضع له. وهذه من سمات، وهذه من سمات أئمة أهل السنة والجماعة وأخلاقهم التي بها تميزوا في تطبيقهم العملي وسلوكهم الأخلاقي في حياتهم. ثم يأتي بعد ذلك جانب من جوانب التواضع كثيرا ما نغفل عنه وله أثره الكبير في أخوة المؤمنين فيما بينهم، ألا وهو من تواضع المؤمن أن يقبل العذر من أخيه. قبول العذر من أخيك إذا أخطأ عليك، إذا خالف لك أمرا، تقبل عذره. ولا شك أن المؤمن الصادق الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه هو الذي يبحث لأخيه عن العذر، يبحث لأخيه عن العذر، وذلك فيما أخطأ به عليه، فيما أخطأ به عليه. لكن ما كان خطأه للأمة فإن الإنسان يبين الحق بدليله ولا ضير في ذلك. وقد كان العلماء رحمهم الله تعالى يناقش بعضهم بعضا ويرد بعضهم على بعض في مسائل من العلم، ولم يكن يهجر بعضهم بعضا إلا إذا كان في ذلك سبب من بدعة أو غير ذلك. ثم تأتي الصفة الثالثة المهمة جدا في أخلاق وسلوك المؤمنين، ألا وهي ربط القول بالعمل، وأن يوافق قوله فعله، وأن لا يكون من الذين قال الله فيهم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، لما تقولون ما لا تفعلون. فتش عن المؤمنين وأئمتهم في تاريخهم رحمهم الله تعالى، تجدهم يربطون القول بالعمل. إذا قالوا عملوا، ولا تخالف أقوالهم أعمالهم. وهذه سمة مهمة جدا في باب الأخلاق، لا تختص بخلق معين ولا بصفة معينة، وإنما هي سمة عامة في خلق المؤمن أنه لا يخالف قوله فعله. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عند مسلم قال: لم يكن نبي قط إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يتبعون أمره ويهتدون بسنته. ثم يأتي من بعد ذلك أمراء يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمر، وفي بعض الألفاظ ثم يخلف بعد ذلك خلوف، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمر. إذن هذه السمة من سمات المؤمنين أنهم ليسوا كذلك، بل إن قولهم يوافق أفعالهم. وتعلمون جميعا أهمية ذلك في التأثير على الآخرين. إذا وجد الإنسان يخالف قوله فعله ترك ولم يتأثر به في هذا الخلق أو في هذا أو في هذه الصفة أو نحو ذلك. والصفة الرابعة هي العدل، والعدل ورد به القرآن، فجاء مرة بالأمر بالعدل، وجاء مرة باسم الميزان، ومرة بالقسط. وهذا كله لبيان أن العدل مهم جدا، وهذه صفة برزت وظهرت في أئمة أهل الإسلام رحمهم الله تعالى. فتجد عدل الأمراء، ومن منا يجهل عدل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي كان يعدل في كل أمر من أموره، وعدل بقية الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز وغيره. ثم تجد أيضا عدل أئمة أهل السنة، تجد الواحد منهم تتمثل هذه الصفة في جميع أحواله حتى مع أقرب الناس إليه. ففي باب الولاء والبراء مثلا تجده عادلا. نحن الآن نظرا لأن أخلاقنا مهلهلة ما نجدنا نعدل في هذا الباب، نجدنا قد ننفذ باب الولاء والبراء مع الآخرين، فنوالي هذا في الله ونعادي هذا في الله. لكن مثلا في أقربائنا وأبناء عمومتنا وفي أولادنا لا، تقودنا العواطف والعلاقات وغيرها فلا ننفذ هذا، فقد نوالي من لا يستحق الولاء وقد نعادي من يستحق الموالاة. وأنتم تشاهدون أيها الإخوة أنه كم من شخص تجده بين أقربائه يرحب به ويوسع له في المجالس ويستقبل إذا جاء ويودع إذا سافر وتذبح له الولائم ويحترم ويقدر، ومع ذلك هو من الذين لا يصلون لله ركعة. هذا واقع. أين الولاء والبراء؟ لا تجد هذا الشخص نظرا لأمور وأمور أخرى لا يختلف عنده المقياس. وإنما ضربت بهذا المثل لأن العدل في أمور أخرى سواء كان مع الرعية أو في الإنفاق أو في غير ذلك أمور معروفة لدى الجميع. ولذلك تجد أن خوف كثير من الأئمة ألا يوفوا العدل حقه جعلهم يبتعدون أحيانا حتى من القضاء، فتجد بعضهم ابتعد عن القضاء. وطبعا إنما كان ابتعادهم هو لخوفهم ألا يعدلوا، وإلا فالقاضي العادل، القاضي العادل والإمام العادل إذا اتقى الله ما استطاع فإن الله سبحانه وتعالى لا يحرمهم الأجر المضاعف. لكن هي حساسية المؤمن في هذا الباب. وينبغي أن نعلم أن العدل ليس معناه المساواة في كل شيء، وإنما قد يكون من العدل أن تعطي كل ذي حق حقه. والله سبحانه وتعالى فضل المجاهدين على القاعدين. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وكذلك أيضا الإنسان كل من كان مثلا في باب الولاء والبراء أقرب لله وأتقى لله تزيده أنت ولاء ومحبة في الله، ومن كان أقل فقد يقل عندك. لكن العدل هو أن تكون عندك صفة تواسي بها الناس فلا تظلم فيها. وأما الصفة الخامسة فهي الحياء، والحياء أيضا يشبه التواضع، كثيرا ما يفهم على غير وجهه الصحيح، لأن بعض الناس يظن أن الحياء أنك تستحي في أمورك، حتى أنك أحيانا تشاهد المنكر وتستحي أن تنكره، تكون في موقف ينبغي أن تقول فيه كلمة الحق فلا تقولها محتجا بأنه يغلبه الحياء، وهذا ليس حياء وإنما هو خبر. الحياء هو الخلق الذي يبعث على ترك المستقبحات من الأمور المحرمة ونحوها. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم جميعا قال في الحديث المشهور إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ويقول أيضا في حديث شعب الإيمان والحياء شعبة من شعب الإيمان. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي والإمام أحمد والحاكم وهو حديث حسن. قال فيه عليه الصلاة والسلام أرجو أن تعوه سمعكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء، من استحيى من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ميز الحياة بمثل قوله: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياة، وخلق الإسلام الحياة. وهذا الحديث أيضا إسناده حسن، رواه ابن ماجه والطبراني وغيرهما، وأيضا ورد في البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحياء لا يأتي إلا بخير. ومن ثم فإن الحياء خلق وصفة في النفس تمنع صاحبها من أن يقع في المعاصي وفي المحرمات وغيرها. ولهذا نجد الشاعر يقول: ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء، فكان هو الدواء لها ولكن إذا ذهب الحياء فلا دواء. وينبغي أن يعلم أن الحياء الذي يحمل الإنسان على أن يتخلق بالأخلاق ويبتدع ويبتعد عن الرذائل، كما أشرت في بداية الكلام عن هذه الخصيصة وهذه الصفة، هذا الحياء لا يجوز أن يكون مانعا للإنسان عن قول كلمة الحق والجهر بها، كما أن الحياء لا ينبغي أن يمنع الإنسان عن طلب العلم. ولهذا روى البخاري في صحيحه تعليقا عن مجاهد رحمه الله أنه قال: لا يتعلم العلم مستحيل ولا مستكبر. المستحيل تأتيه المشكلة والمسألة وغيرها ويستحي أن يسأل عنها، فيمنعه حياؤه عن تفهم مسائل العلم فلا يتعلم. والمستكبر هو الذي يعلف بنفسه أن يسأل هذا السؤال أو أن يستفصل فيقال يعني إنه ما فهم، فيمنعه كبره عن تعلم العلم. ولذلك تجد أن هذه الصفة، صفة الحياة، قد تتمثل في بعض الناس بشكل واضح، كعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنه قد عرف من حيائه ما عرف، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لما غطى فخذه حين دخل عليه عثمان وسئل، دخل أبو بكر ثم دخل عمر ولم تغطي فخذك، فلما دخل عثمان غطيته، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في صحيح مسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا من صفات المؤمنين الشجاعة، والشجاعة أيها الإخوة معناها أن الإنسان يواجه الأخطار لتحقيق الخير للأمة. وتتمثل الشجاعة في أمور، على رأسها الجهاد في سبيل الله، فالذي يقدم نفسه في سبيل الله رخيصة هو شجاع، هو شجاع لأنه بذل روحه خالصة لربه تبارك وتعالى. ولذلك كان من صفات الشجعان أنهم يثبتون ولا يفرون من الزحف. وأيضا من صفات الشجاعة وهي صفة مهمة جدا أن يقول قولة الحق وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولو أدى ذلك إلى لومه أو إيذائه. ومن هنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وذكر خير الشهداء رجل تكلم بكلمة الحق عند إمام جائر فقتله. ومن الشجاعة أيضا أن يرجع الإنسان إذا أخطأ، هذه شجاعة، لأن ذلك الذي يلف ويدور يقع في الخطأ وينبه على الخطأ ويلف ويدور هذا عنده جبن، ولو كان شجاعا لكان جريئا لأن يقول نعم أخطأت في هذه المسألة والحق مع فلان أو مع غيري ويبينها. ولقد كان الأئمة رحمهم الله تعالى على مثال عظيم في هذا، وانظروا إلى أقوالهم وفتاويهم رحمهم الله تعالى، فإنهم كانوا رجاعين إلى الحق إذا نبهوا إليه وذكروا به، لكن بشرط أن يكون ذلك بالدليل. أيها الإخوة في الله، هذه صفات بارزة متى تكاملت تكون لدينا الخلق الإسلامي والسلوك الإسلامي الفاضل الذي يحمل صاحبه على أن يكون منارة يقتدى به إن تكلم وإن قال وإن فعل وإن كتب، يقتدى به لأن أخلاقه وسلوكه كلها متمثل فيها بما جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أيها الإخوة، هناك بعض السمات التي يتميز بها الخلق الإسلامي وتميز بها خلق وأخلاق أئمتنا رحمهم الله تعالى. ومن هذه السمات الإيجابية، والإيجابية في سلوك المؤمن هي التي تجعله يحب النفع للآخرين، بمعنى أنه ليس أنانيا لا يريد الخير إلا لنفسه، وإنما تنظر إليه فتجده دائما يحب الخير للناس. هذه واحدة من علامات إيجابيته. أيضا من علامات الإيجابية البارزة فيه أنك تجده يحرص على التيسير على الناس، وهذه ناحية إيجابية في خلق المسلم، ييسر عليهم، ولا يعني ذلك أنه يتعدى الحق والدليل من أجل أن ييسر على الناس، لا، هذا تميع في دين الله لا يرضى به الإسلام، لكن هو المؤمن الخلوق الذي دائما يبحث عن أيسر. النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ويقول عليه الصلاة والسلام يسر ولا تعسر. ولذلك تجد أن من منهج الإسلام الأصولي يعني في باب أصول الفقه أنه لا يقصد إلى المشقة، وبعض الناس يخطئ في هذا ويخلط بين هذا وبين القول بأن الأجر على قدر المشقة. هناك أمور وعبادات لا تأتي إلا بمشقة يؤجر عليها، لكن الإسلام ما يقصد أولا إلى المشقة. فمثلا حينما تريد أن تزور أخاك وهو مثلا في العلية، الإسلام ما يقول لك علشان تكون زيارتك جاءت بعد مشقة تذهب من هنا، ونحن الآن في المربع، تذهب من هنا مثلا وتتجه إلى جهة الجنوب وتدور في الرياض دورتين ثم تذهب إلى أخيك بعد ساعة علشان أنك تكون وصلت إليه بعد مشقة، لا، وإنما تأخذ أيسر السبل إليها، تأخذ أيسر السبل إليها، إلا ما كان من أمر فيه عبادة، بمعنى أن الإسلام أو الشرع دعا إليه. ولذلك تجد من خلق المؤمن أنه يؤثر على الناس حتى بطبيعة تعامله. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان فاحشا ولا متفحشا، فنظافة اللسان وحسن الأدب والتعامل والمقالة خاصة لإخوانك المؤمنين لا شك أن ناحية مؤثرة تجعل الإنسان يتأثر به بسهولة وبسرعة. أيضا منها أن الأخلاق الإسلامية تقوى وتتناسق عند المؤمن حتى تكاد أن تكون من طبعه، فيصبح خلقا ثابتا مستقرا. ولذلك تجد مثلا أن الإنسان الذي يتربى على الصدق يصبح صدوق، حتى يقال عنه إذا حكي عن شيء من ما يتعلق بما يقول يقال فلان لا يمكن أن يقول هذا لأنه رجل صادق، تصير سمة بارزة معروفة عنه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه سمي بالصديق، لو جاء لي يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل كذا فما تتوقع رد فعل أبي بكر؟ يقول لك رد الفعل البدهي أنه سيصدق. وهكذا في بقية الأخلاق الإسلامية تتحول إلى سلوك مستمر ثابت يتميز به هذا الشخص، وهذه واضحة جدا. ثم إن السلوك أيضا سلوك متكامل لا يطغى فيه جانب على جانب، وهذه سمة مهمة جدا. تجد سلوك المؤمن متكامل، تجد عنده الشجاعة، وتجد عنده التواضع، وتجد عنده الحياء، وتجد عنده القوة في الحق، وتجد عنده الذلة لأخيه المؤمن، فهو خلق متكامل. هذا التكامل في الخلق هو الذي يجعل الإنسان داعية إلى الله سبحانه وتعالى بأخلاقه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما لقيه أحد الكفار قبل أن يسلم، أحد الصحابة قبل أن يسلم يعني في حال كفره، قال فلما رأيت وجهه علمت أنه ليس بوجه كذاب. إذن سمة المؤمنين، وهذه السمة تبرز في خلق المؤمن إذا تخلق بها. ثم أيضا أن الحب في الله والبغض في الله يتمثل في أخلاق عديدة في تعامل المسلمين مع إخوانه، في إيثارهم وإفشاء السلام لهم والتبسم في وجوههم، وأيضا القصد في الحب والبغض. وأحب أن أقف عندها قليلا، عدم المبالغة في الحب والبغض. وقد ورد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في صحيح الجامع الصغير، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم انتبهوا له مهم جدا، أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك يوما ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. وهذا توسط، لكن بعضنا إذا أحب غلا، وإذا كره وأبغض غلا. وقد يكون هذا في إخوانه المؤمنين، لا، خلك معتدل، خلك معتدل، ولا يكون الاعتدال إلا من التوازن في نظرتك لأخيك المؤمن، بمعنى أن هذا أخي المؤمن، يعني أنه من المؤمنين، ما ارتكب أمرا مكفرا مخرجا له عن دائرة الإسلام، أخي من المؤمنين أنظر إليه بكاملة، فأجد عنده من الأخلاق الفاضلة كذا وكذا 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 فأحبه عليه، أجد عنده خلقا غير فاضل فأبغضه من أجله. لكن بعض الناس لا، تختلط عنده، يتحول هذا الخلق السيء إلى أن يكون وكأن أخلاقه كلها صارت سيئة فيبغضه بغضا تاما. وبالعكس قد تجد من أهل الفسق وغيرهم عنده خلق فاضل فتحبه لأجل هذا الخلق وتنسى فسقه وفجوره وأموره الأخرى. لا، التوازن في هذا، التوازن الشرعي في هذا، لأن هذا هو قاعدة الولاء والبراء، أن تحب المؤمن على قدر إيمانه وأن تبغضه إذا كان مرتكبا لمعصية على قدر معصيته. أيها الإخوة، وحتى لا نطيل نقف عند هذا في بيان بعض هذه الجوانب، ولا شك أيها الإخوة الأحباب أن من أراد أن يكون خلقه إسلاميا فعليه أن يجاهد نفسه، يجاهد نفسه أولا بالعلم، باب العلم قبل القول والعمل، فيعلم ما هي أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هي الأمور التي أمر بها، يتعلمها ويمتثلها، ثم بعد ذلك يعمل، فيجاهد نفسه في الاتباع والعمل وتمثل الأخلاق. وليعلم، ليعلم الإنسان المؤمن أنه حينما يمتثل الأخلاق فإن الله سبحانه وتعالى يمتثل الأخلاق الإسلامية، فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه ويهيئ له ويكتب له القبول. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن تمثل الأخلاق الفاضلة وتمسك بها لوجه الله قاصدا بها وجهه الكريم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من سيء الأخلاق. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه في أقوالنا وأفعالنا وأمورنا كلها. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول وفتنة العمل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكر الله لفضيلة الشيخ هذه المحاضرة، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها. نعرض بعض الأسئلة نظرا لضيق الوقت. سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد ذكرتم أن من صفات أهل السنة ربط القول بالفعل أو بالعمل، فهل يمنع من يخالف قوله فعله أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟
هذه مسألة تكلم فيها العلماء رحمه الله تعالى، وقالوا هل عند كلامهم عن صفة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه يجب أن يكون مما يوافق قوله فعله، تكلم عنها العلماء وذكروا رحمه الله تعالى أنه لا يمنع الإنسان من كونه لم يعمل أن يأمر بهذا، لأن أمره بذلك هو أمر واجب، يعني قد أوجب الله عليه أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. أما فعله هو لذلك فهو أمر آخر منفصل عنه، هكذا قال العلماء. وينبغي أن نعلم جميعا أن من تمام التأثير في الآخرين ومن الأمور التي هي سبب لامتثالهم لما تأمرهم به وانتهائهم عما تنهاهم عنه أن تكون ممن يعمل بما يقول، لكن لا يمنعك عدم عملك به من أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. نعم.
أثابكم الله. سائل يقول: فضيلة الشيخ، كيف يتغلب المسلم على حدة الطبع وسرعة الغضب والغلظة في القول أو العمل، وكيف يجعلها تنقلب إلى خلق حسن؟ جزاكم الله خيرا.
أولا، بعض الناس يروي حديثا ضعيفا يرونه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول قال: الحدة، يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى، وهو حديث ضعيف، أنها الحدة تعتري يعني كبار علماء أمتي أو نحو ذلك، ولكن هذا الحديث ضعيف، لأن بعض الناس إذا شاهد أحد عنده حدة جاء يستشهد بهذا الحديث الضعيف. فالحدة لا ليست خلقا فاضلا، وإذا كان الإنسان في خلقه حدة فعليه أن يبحث عن أنواع العلاجات التي يعالج بها هذا الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم مثلا أوصى الرجل المغضب بأن يتوضأ وأن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن تحاول في المواقف أن تجعل لنفسك وقفة تراجع، بمعنى أنه إذا جاء الشيء الذي يغضبك فأسرع إلى الالتفات في حالة أخرى، انتقال من حالة إلى حالة، وهذا الانتقال يعطي الإنسان فترة بسيطة للتراجع. واسأل ربك تبارك وتعالى وادعو أن يخفف عنك هذه الحدة. نعم،
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما مدى أهمية التربية بالقدوة كمصدر من مصادر اكتساب الأخلاق الحميدة؟ أرجو بيان ذلك نظرا لإغفال الكثير لهذا الجانب في وقتنا الحاضر.
أحسنت، ولا شك أن القدوة أساس، القدوة لا شك أنها أساس في التأثير. والإسلام انتشر في مشارق الأرض ومغاربها بالقدوة، فقد كان المسلمون من الصحابة ومن غيرهم في تعاملهم مع الآخرين في شتى أمور الحياة كان الواحد منهم قدوة. وكم من إنسان دخل في هذا الدين لأنه تأثر بخلق واحد من أخلاق المؤمنين. ولذلك تجدون أن الإنسان قد يتأثر بموقف عملي أكثر بكثير مما يتأثر لو ألقيت عليه عدة خطب أو قرأ عدة كتب. فالقدوة لها أساس. والإنسان الذي يقتدي، الإنسان الذي يقتدي بغيره إنما يقتدي به لأنه رأى الخلق متمثلا به عمليا، وهذا التمثل العملي هو الذي ذكرناه قبل قليل حين قلنا أن يوافق قوله فعله، أي أن يكون قدوة. نعم.
السؤال الأخير: ما هو أحسن كتاب ألف في الأخلاق؟
لا أذكر كتابا، لأن الكتب التي ألفت في باب الأخلاق كتب قد يكون عليها ملاحظات، فمثلا أدب الدنيا والدين للماوردي جيد استفاد منه، لكن ليس منهجه متكاملا من جهة الاعتماد على الكتاب والسنة في صفائها. تجد مثلا الغزالي في إحياء علوم الدين ومختصره مثلا منهاج القاصدين أو غيرها، تجد لا بأس به يتحدث عن بعض جوانب الأخلاق، لكن تجد عنده نقص كبير في أخلاق مهمة، كما تجد فيه حديث ضعيفة ونحو ذلك. وحاول بعض طلبة العلم أن يجمع رسائل في باب الأخلاق كرسالة في التواضع أو رسالة في الحب في الله والبغض في الله ونحو ذلك. أقول أن هذه الرسائل التي تبنى على الدليل وتمحيص الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبيان صحيحها من ضعيفها هي مصدر جيد، علم بأن الأساس للأخلاق هو ما ذكرته لكم في كتاب الله وفيما صح من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، خاصة في الصحيحين ونحوهما. نعم.
وفي الختام نشكر فضيلة الشيخ على هذه المحاضرة.